بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كنا في آيات من سورة المائدة، وآخر شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. تحدثنا باختصار إذا سلوكيات الأفراد والمجتمعات البشرية ترجع عليهم، سلوكياتهم ترجع عليهم إما سلبا وإما إيجابا. لأنه إيش هو؟ قلنا إيش هي المثوبة؟ ثابة يعني رجع، بس إيش رجع؟ رجع مع جزاء، جزاء إما سلب أو إيجاب، وإن كان أكثر ما تستخدم في رجوع خير. هون واضح الكلام مع أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أسباب، وتحدثنا في أسباب نقمتهم وإيش هي النقمة. فهنا الآيات بتقولهم ديروا بالكم الواقع اللي انتوا فيه ممكن يولد ما هو شر منه، وتكونوا مثل أسلافكم اللي الله سبحانه وتعالى لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وخدام الطواغيت. تمام؟ إذن هو تحذير لهم من موقفهم من الدين الحق. يعني سبق وجاكم موسى عليه السلام بالدين الحق، وسبق انكم قاومت الحق والحقيقة إلى آخره، وخرجت عصيان إلى آخره. فالآن الواقع اللي أنتوا فيه ديروا بالكم، هل أنبئكم بشر من ذلك الواقع اللي أنتوا فيه مثوبة عند الله؟ إذا ممكن يوصلوا البشر أسوأ شيء لهذه الحالة، اللي هي أي حالة؟ طبعا أفراد أو جماعات، حالة اللعن. وإيش قلنا؟ اللعن هو الطرد. الطرد من ايش؟ الطرد مش من الرحمة فقط، والطرد من اي شيء هو خير، خير لانه في سخط او في، اذا الطرد اللي لماذا يكون هذا الطرد؟ معناته في غضب عليه، فهو يطرد من الرحمة. وبعض الناس هو، وان كنا سبق في بعض المحاضرات بينا انه اشد الغضب ولا اللعنة. لا طبعا لا شك انه اللعنة هي أشد من الغضب، وإن كان في علماء بيقولوا بالعكس، وهذا كلام نتيجة إنهم ما بيستقرئوا القرآن بالشكل الصحيح. بمعنى يعني هل ذكر في القرآن في حق إبليس غير اللعن؟ يعني الغضب ذكر؟ ما أذكر إنه ذكر اللعن. ثم اللعن ما هو طرد من الرحمة وطرد من أي من الخير، ما في خير بيوصلوا، هيك هيك المعنى. لما يكون ملعون يعني ما يوصلوا خير، في عليه غضب وما بوصله خير. اصلا اللعن فيه غضب، يعني دواء. لماذا يكون هناك لعنة؟ انه يكون في غضب فبيمنع وبطرد من دائرة الخير. مش هون نوقف شوية، نرجع بلتبس الامر على بعض الناس في موضوع الملعنة. لما الزوج بلعن زوجته وبتهمها بالزنا، لاحظوا انه هو بيشهد اربع شهادات بالله مش هيك انه صادق. طب والخامسة ايش بتكون؟ اذا هو ان كان كاذب عليه ايش؟ اللعنة. وهي لما بترد عليه ان كانت كاذبة شو بكون اذا كان هو صادق؟ غضب. بعض الناس بيسأل ليش؟ في فرق، دققوا الآن مشان نعرف انه فعلا اللعن هو اشد. في فرق بين من يتهم امرأة عفيفة كمان هي زوجته، والأصل أنه نادر جدا أن تجد هذا النوع من البشر الذي يكذب على زوجته بشيك فيتهمها بالزنا وهو كاذب. وهو كاذب، إيش دوافعه؟ إيش دوافعه في الكذب؟ إيش دوافعه الكذب؟ وهو أصلا الكذب على الزوجة منافي للشهامة والأخلاق والقيم والأعراف، ونادر إلا الساقطين يفعلوها، نادر حتى الساقطين ما بيفعلوها، تتهم الزوجة بالكاذبة. طيب ممتاز، هو إذن اللعنة عليه إذا كان كاذبها في هذه الحالة. طيب تصوروا هي إذا بدها تعترف الآن إنها زنت، إذا بدها تعترف أولا بتتخاف الفضيحة، فضيحتها وفضيحة قومها، ثم الموت أمامها، ثم الموت أمامها إذا اعترفت، وهي امرأة يعني ضعيفة نسبيا في مواجهة هذا الموقف الرهيب. إيش اللي بده ينتج عنه؟ إيش؟ موت. فكذبت. أنتوا شايفين أنه أكبر ذنب في الكذب، مش في الزنا الآن الموضوع، الآن في الكذب. هو بيقول زنت، هو بتقول لا مش صحيح. مين أكبر ذنب؟ واحد عم بيكذب هيك، بفتري بيختلق من عنده على امرأة عفيفة اللي هي زوجته كمان، أنه أكبر. ولا اللي خايف من الموت فبيكذب؟ أنه اللي أكبر. بالتالي بنعرف ليش اللعنة عليه والغضب عليها لما كذبت. اللعنة عليه والغضب عليها ليش؟ لأنه أصلا اليوم أشجع الرجال في هالموقف هذا بيكذب مشان ما يموتش. أنه هذا الشجاع اللي بده يواجه ويكون التقوى عنده أقوى من دوافع الخوف. طيب وكذبت، غضب الله عليها، لكن هو ليش كذب؟ طيب هي كذبت وفهمنا خايفة، هو كذب ليش؟ فهي على كل مش وقته الآن أستفيض في موضوع أنه أشد. على أي حال في الدين، في الدين بحث العلماء على ضوء الأدلة الشرعية، بحث العلماء على ضوء الأدلة الشرعية، هل يجوز لعن المعين؟ إيش يعني يجوز لعن المعين؟ يعني شخص بعينه، إني ألعنه هو بعينه، أنا بلعن الكافرين والظالمين إلى آخره، بس شخص بعينه؟ طبعا أنا بميل إنه لا يجوز تلعن شخص بعينه، إلعن الظالم، إلعن الكافر، إلعن شيك المدلس المفتري هيك، مش شخص بعينه. طيب طب ما في ناس بيقولوا ممكن. طيب ممتاز، هاي صار في كلام بين العلماء استنادا إلى أدلة على إنه هل يجوز لعن المعين، يعني الدعاء عليه باللعن. بس عمره ما بحث في موضوع هل يجوز اني ادعو عليه بالغضب مثلا، او مش هيك؟ هذيك مش قضية الغضب، لكن قضية وين الضخمة في الدين؟ لعن، لعن. فهذه قضية ما لهاش علاقة، بس اساس بعض الناس سأل هذه مسألة. طيب اذا يرتد ما يصنع المجتمع أو الأفراد عليهم، بيرجع عليهم مثوبة دنيوية قبل أخروية سواء إيجابي أو سلبي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بيرجع ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طيب تصوروا يعني أضخم عقوبة بتكون دنيوية اللعن والغضب، وأن يكون الإنسان من عبدة الطاغوت ومن خدام الطغيان. تصوروا الأولى والثانية اللعن والغضب قد لا نلمسها، إنه الله سبحانه وتعالى لاعن فلان أو غضبان عليه، لأنه مرات المصائب التي تصيب البشر لا تكون نتيجة لعن ولا تكون نتيجة غضب، بالعكس اختبار وابتلاء، وممكن من الصالحين يصاب. فاحنا من ميزش هو يعني هذا ما يحل فيه، هو يعني فيه لعن وغضب، هذه منشوفهاش من المساج. لكن شو بنلمس على فكرة من آثار اللعن والغضب؟ انه يكون من عبدة الطغيان ومن خدام الطغيان، هذه ملموسة بتلمس بشك. اللي لعنه الله وغضب عليه قد لا ندري احنا مين هو في الدنيا، حتى لو اصيب بمصائب كثيرة أو أمم هزمت، مش معنى شو عرفنا أنها ملعونة أو مغضوب عليها. لكن بنيجي بننظر من الآثار اللي ممكن تشعر أنت أنه وصل للدرك الأسفل، أنه يصبح هو من عباد الطغيان، لاحظوا من عباد ومن خدمة الطغاة وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت بشكل، وعبد الطاغوت يعني أصبح خادم كمان للطغيان. طب هل صحيح إنه هو كيف يعني بيعبد الطاغوت؟ وإحنا سبق قلنا الطاغوت هو بيكون رأس في الضلالة، رأس في الضلالة هذا سميه طاغوت، وإحنا قلنا إنه الطاغوت هاي مبالغة، مبالغة كيف ملكوت رحموت جبروت طاغوت مبالغة، هاي يعني إذا مبالغة من الطغيان كمان طاغوت الشخ. والطاغوت على فكرة ممكن تؤنث وتذكر الذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها، والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها. طب لاحظوها، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أي هون مذكر به، هون أن يعبدوها أي مؤنث، ثم مفرد وجمع الطاغوت. يعني يطلق على فكرة الطاغوت على الفرد وعلى الجماعة، لفظ الطاغوت هذه جيد. طيب وقلنا طغيان مال، طغيان سلطة تسلط، طغيان شهوة. واليوم انتوا بتحاول نشوف ننظر في ناس بيعبدوا الطاغوت، طب ايش بيعبد؟ يعني ممكن قصة، القصة المشهورة في الحديث لما جاء النصراني للرسول صلى الله عليه وسلم وفيما بعد أسلم اللي هو مين، والرسول صلى الله عليه ابن حاتم عدي ابن حاتم شيك، وكان نصراني وبعدين أسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا إلى آخره، وقال لم نتخذهم. طب كيف نعرف انهم اتخذوهم ارباب؟ الم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال؟ طيب فتلك عبادتهم. اذا هو لما بصير، لاحظ لما بصير مطيع بيأخذ منه الحلال والحرام، الحلال والحرام هاي عبادة، هاي عبادة. واصلا احنا بنعبد الله بطاعته، شو طاعته؟ من ضمن طاعته ايش؟ ما هو العبادة عندنا على فكرة كل سلوك إيجابي يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، من ضمنها طاعته في أوامره ونواهيه. طب اليوم نشوف، أنتم بتشوفوا اليوم مثلا في ناس صرتوا تسمعوا الآن عبدة الشيطان إلى هذه الدرجة، في عبدة شيطان بيعبدوا الشيطان، وعندهم إيش عبدة الشيطان هذول؟ طقوس، تطلع الطقوس إشي بشع. كيف بيوصلوا بشر لمثل هذه الدرجة؟ أنت بتقول بلكي هذول الناس مثلا ثقافتهم بسيطة، بلكي 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 أثريتوا في منهم. لا، الناس من أحيانا أصحاب فلسفة دارسين قيادات في بعض المجالات إلى آخره من عباد الشيطان. كيف بيوصلوا البشر إلى مثل هذا المستوى؟ ولما بتقرأ شو وبتسمع شو بيعملوا في طقوسهم إشي بشع ويعني مقزز موجود. هيها في هي بيعبدوا إبليس على فكرة، وهذه عبادة إبليس مش من اليوم، مش في العصر هذا، وقديما ولها فلسفات عبادة إبليس. وإبليس لا شك أنه طاغوت، لأنه قلنا أي رأس في الطغيان هو إيش؟ طاغوت، وإبليس رأس في الطغيان. طيب وصرت تسمع ناس بيعبدوا العضو الذكري، شوف هون دخلنا في باب الشهوة وطغيان الشهوة، وناس لا بيعبدوا فرج المرأة في ربها، بس يعني مش 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 معقول نقعد نشرح الآن. وفي صار يظهر جديد قال بيعبدوا المؤخرة، وحتى بعض الناس سمعتهم بيقولوا هذه بدها تدقيق، استعفي دين جديد عبادة مارادونا. كل مارادونا مش طاغية، بس تصوروا البشر مارادونا، حتى في ناس بيقولوا صار في مليون واحد بيعبدوا مارادونا دين جديد. سوا ايش هذا؟ بتسمع اشكال والوان العبادات هذه، انت بتستغرب، بس تفهم انه لما بوصل للحضيض الى هذه الدرجة هذا معناته صار دخل في موضوع لعنه الله وغضب عليه وعبد الطاغوت. طب في ناس بيعبدوا على فكرة طغيان القوة، وبتلاقيهم بقدسوا الحكام وأحيانا اللي هم طغاة وعتاة المجرمين، أو في عالم الاقتصاد أو قلنا في عالم الشهوة. اليوم الشهوة اللي اليوم صار فيه إلها انتشار في العالم عن طريق الانترنت وغيره إلى آخره, ولها رؤوس. وفي ناس الآن على فكرة في موضوع الجنس في عبادات وفي طقوس إلى آخره. هذا معناته لما تبدأ تشوف أنت هون بهذا الشكل معناته هذول دخلوا في موضوع من غضب الله عليهم ولعنهم. لأنه هذا قلنا اللعن والغضب قد لا نلمسه لكن ممكن نلمس آثار. من ضمن هذه الآثار عبادة الطغيان أو أنه خادم للطغيان. ما قريناش آية. طبعا الآن قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه. هذا مش المقصود فرد هون, صنف من لعنه الله وغضب عليه, والدليل عليه انهم جمع وجعل منهم وجعل منهم, لانه مش معقول يكون فرد يقول فجعل منه من فرد جزء من فرد, لانه هو بيتكلم اذا عن اصناف من البشر. اصناف من البشر توصل هذا المستوى من الدرك, مش هيك؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. واليوم عباد الطغيان خصوصا في الجيوش هذه اللي بفكرة بيعدوها إعداد إنها تكون عبيد. أمرك سيدي قال كن قال إيش عبد مأمور, هم بيقولوا عبد مأمور, جتنا أوامر إيش, أوامر مين, أوامر الله ولا أوامر الطغاة؟ وكم ذهبوا الطغاة في معارك تسلطية وقتل مئات الآلاف والملايين تحت أوامر الطغاة. فهذول الناس على فكرة الجيوش هذه التي تعد بهذه الطريقة هذول عبد الطاغوت, هذول خدام الطاغوت. بيشوفوا أمتهم على فكرة اليوم دكتاتوريات وبيشوفوا إنه جيوش تعد للبطش بمين, بالشعب نفسه وبالأمة نفسها وبطيعه. هذول مين؟ هذول في حين عندنا في الدين ما يمكن هذا, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبتعرفوا قصة الصحابي اللي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة, فغضب منهم هذا الأمير, غضب منهم وقال لهم أشعلوا النار. قال لهم ادخلوا فيها. فبدوا ايش يلفوا حول النار حتى انطفأت. ثم لما رجعوا واخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال على فكرة, انه لو دخلوها ايش ما خرجوا منها. بتطيعوا في قضية بين انها طغيان, بتطيعوا في قضية بين انها طغيان وفساد, بتطيعوا في هذه القضية؟ ولو أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أمروا عليكم, بس على أي أساس؟ إيش ديننا إحنا؟ إنما الجيوش اللي بصنعوها اليوم هاي هم عبد الطاغوت هذول. يا سبحان الله, بقولوا له اقتل. نادر جدا ما تجد يعني بعض الناس اللي يعني عندهم أخلاق وقيم أو دين أو كذا تنو يتمرد. أما أكثرهم إيش؟ أكثرهم بقتل. ممكن يقتل أبوه أخوه أمه بوصل. هذا هو الحضيض. قال باسم إيش؟ باسم الوطن وباسم الله, عن وطن وأمام الله. طب الرب الخالق إيش باسم الوطن وإيش باسم القائد؟ قائد لما يكون فاجر بهذا الشكل بدل ما توجه رصاصك إله لما بأمرك بهذا الأمر اللي هو أمر فاجر, طيب استشهد في سبيل الله اقتله مشان تخلص البشر منه, مشان تخلص البشر من الطاغية. لا لكن بقول لك من أجل حياتي بقتل أنا آلاف مؤلفة, خلاص ما هو أمرني. فعبد الطاغوت أمثلتها اليوم كثير, وعبد الطاغوت اللي هم الخدام يعني أمثلتها كثير. بدناش نوقف عندها. طيب بدنا على أساس نركز شوية. طبعا القتل لا يجوز, يعني الإكراه ممكن, ما إنسان مثلا يكره في أي قضية إلا في الدين عندنا مرفوض انه تيجي تزعم انت انا قتلت مكرها، فيش شيء اسمه تقتل مكره، يعني قالوا لك يا بتقتله او نقتلك، بصيرش تقدم حياتك على حياته. فيش شيء اسمه اكراه تيجي تقول انا هددوني بالقتل فقتلته، ما بزبط هالكلام. طيب، فهنا نيجي لموضوع وجعل منهم القردة والخنازير. طبعا هذه القصة ايضا وردت في البقرة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وعلى فكرة فيش خنازير هون في البقرة. ثم في سورة الأعراف، في سورة الأعراف فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، برضو فيش خنازير. معناته القصة هاي الموجودة في سورة البقرة والأعراف ممكن هي قصة بتختلف عن موضوع الخنازير، تحول الخنازير. طبعا بظل السؤال قردة وخنازير ايش معنى يعني قردة وخنازير، وهل هو مسخ للصورة والمعنى ولا نسخ للمعنى؟ نتحدث ان شاء الله في هذه المسألة المسخ. بس بدي تلاحظوا، اول ما نلاحظ انه ما ورد في سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا، لاحظوا سبقها كلام يذكر الله سبحانه وتعالى بمسائل كانت في زمن موسى عليه السلام. وإذ يعني واذكروا إذ كله له علاقة بموسى عليه السلام. دققوا معي، له علاقة بموسى عليه السلام في 10 تقريبا. وإذ سبقت هذه الآية، هون لما وصل عند هذه الآية ما قالش وإذ، قال ولقد علمتم. وبتشبهها اللي في سورة إيش؟ هذه في سورة البقرة. اللي في سورة الأعراف فعلا في سياقات قبل تتكلم عن موسى عليه السلام وبني إسرائيل، ولما بوصل الآية هاي شو بقول؟ واسألهم. دقق، انتبهتوا ايش الفكرة هون؟ هناك شو قال؟ خالف السياق بالضبط اللي هو وإذ 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 وإذ، ولما وصلها شو قال؟ قال ولقد علمتم، وبعد ما يخلص منها شو بقول؟ وإذ قال موسى لقنا الله يأمر، وإذ قال موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، رجع لوإذ. بس هاي شو قال لهم؟ ولقد علمتم. وفي سورة الأعراف شو قال؟ قال واسألهم. انتبهتوا؟ إذن دققوا معي، القصص اللي فيه وإذ 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 وإذ، ما هي هذه قضايا بأكثرها بيعرفوها وماشي وموجودة ومكتوبة بطريقة أو بأخرى، لكن هذه يبدو من الأشياء اللي كتموها، هذه من الأشياء اللي كتموها، خبوا على هالقصة. لذلك ما قال لهم شو إذ، قال لهم ولقد علمتم. شو يعني ولقد علمتم؟ انتم تعرفوا. والعلماء شو قالوا في قضية ولقد؟ قالوا بمعنى والله لقد علمتم. طب ليش تركنا وإذ وإذ؟ مش هيك؟ ولما وصلنا عند هاي بالذات ايش قالهم؟ ولقد علمتم، هذه الموطئة للقسم اللام، ولقد علمتم، والله لقد علمتم، او قسما لقد علمتم، بلاش والله، قسما لقد علمتم، علمتم معرفة يقينية، انتم بتعرفوا. شو انتم بتعرفوا؟ واحد مظهر القضية وكاتب لك اياها بتقول له انت بتعرف، انت وانت بصير اقول له انت بتعرف في قضية مالها مخبى. ننتبه هاي، ويوم تكررت سبحان الله في السورة الثانية بنفس الطريقة شو قال؟ واسألهم عن القرية التي، كلهم يعني شو قصة القرية هاي؟ شو معناته في اشي وين منهم وجوة؟ انتبهتوا التنتين؟ هذا مش صدفة، هذا مش صدفة انه القضية مخبينها هم، انه مرة في سورة يجي يقول لهم ولقد علمتم اقسم انكم بتعرفوا، معناته مخبين. والثاني سألهم قل لهم شو القصة، ليش اذا مخبين؟ هذه مهمها، لأنه لا يعقل أنه والسياقين في سورة البقرة وسورة الأعراف تشعرك كلام عن موسى عليه السلام وبني إسرائيل. ايش معناها جت في سورتين بهذه الطريقة؟ معناته هذه قضية ما كتبوهاش اليهود في تاريخهم، وما فيش ضرورة أصلا تكتب في كتب مقدسة من أصله ولا في تاريخهم. ليش؟ هذه بيخبوها ولا بذكروها في التاريخ. ليش؟ لأنه من الناس اللي قالوا إحنا شعب الله المختار اللي الله اختارنا والله ميزنا على البشر. أنتوا الشعب المختار مميز على باقي البشر، أنتوا من دون كل الأمم لما حصل مسخ كردة وخنازير حصل فيكم؟ هذه خزوة، هذه شهادة ضدهم. يعني مشان يصيروا يقولوا لهم الناس يا إخوان الكردة والخنازير، وليش هالفضيحة هاي؟ يخبوها وخلصنا. طب هي أول شغلة بيخبوها. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يعني بسأل في كثير. إذا كان الكتاب اللي هو دين، إذا كان الكتاب اللي هو دين ملزمين بتبليغه وملزمين بإظهاره أخفوا، كيف لما تكون فضيحة ملهاش علاقة بكتاب؟ يعني ولا يطلب أصلا ذكرها ولا يطلب تسجيلها ولا يطلب تدوينها، كيف؟ إذا لما يجي بعض الناس يقولوا طب ليش، لأنه قالوها بعض الناس، ليش ما وجدنا هذه القصة موجودة في كتب اليهود؟ هاي القرآن بكل ولقد علمتم، يعني أنتم خفتوها وما قالوش لمحمد صلى الله عليه وسلم اليهود، ولا اعترضوا ولا قالوا له لا ما صارش، ظلهم منزلين رؤوسهم ولقد علمتم أنتم بتعلموا. وفي السورة الثانية واسألهم، وسلهم سنتين قراءتين طبعا، واسألهم سألهم، تمام. إذن هاي أول قضية احنا حبينا نلفت الانتباه إلها حتى بعض الناس ما يقولش ليش مش موجودة في التاريخ. في اشي بنتناقلوا شفوي ابكتبوهوش او بيحتفظ فيه كهنتهم وبيخبوه. ليش بيخبوه؟ مش من المصلحة، شو منستفيد؟ فضيحة بين الامم. ما فيش امة اصلا وصل صار فيها المسخ مثلنا مثلا الى اخره، هيك بصير. هذه قضية اذا نكون نعرفها. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. ايش السبت؟ احنا سبق قلنا انه السبت فيه معنى انقطاع، بس ايش انقطاع يعني؟ ما هو الانقطاع مرات بيكون مادي مرات معنوي. كيف واحد بيكون في عمل ثم ينقطع عن العمل؟ فالانتقال من شغل وعمل الى انقطاع وراحة شو اسمه هذا؟ ثبوت. وايش بيسموه في العبري؟ شو بيقولوا له يا عماد في العبري؟ شبات. لانه بتعرفوا كثير السين تتحول عندهم لشين، كيف شالوم سلام، شالوم شبات. اعتبار هي اصلا العبرية اما انها بتلتقي مع العربية كلغة سامية، او اصلا حتى وفق الدراسات المعاصرة انها هي لهجة عربية بائدة من اصله. عربية لا، عربية بائدة لهجة. ما في اشي في العربي ما مثلا كثير من شعر امرؤ القيس الفاظ راحت ما عادتش مستخدمة اليوم مثلا كمثال. طيب إذن ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. وسبق في بعض الدروس بينا انه احكام السبوت عندهم والسبت وشو ملزم، وانتوا اكثر ناس بيعرفوا في موضوع ما يكلف به اليهود في السبت انهم ينقطعوا عن كثير من الأشغال والأعمال وإلى آخره. هذه جزء من عقيدتهم. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذن في مواثيق على فكرة، ومنها الالتزام بالسبت. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، تتعدوش الحدود في السبت. أي حدود اللي حددها عندهم التوراة في موضوع السبت، في موضوع السبت والالتزامات الكثيرة في موضوع السبت. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظة. طيب، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، إذن هم هون في ناس اعتدوا، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ايش الخاسئ على فكرة؟ القردة بتعرفوها، جمع قرد، قردة. ويبدو على فكرة بعدين ممكن تحدث، يبدو قرد بالذات الشمبانزي، لأنه قرود أشكال وألوان وأنواع، صغير وكبير، هذا يبدو الشمبانزي، بعدين نقول ليش شمبانزي. فقلنا لهم كونوا قرد خاسئين. إيش الخاسئ؟ إيش هو الخاسئ؟ لأنه تكررت مرتين هون في ما يطعم قرد خاسئين. فيها مسألتين، فيها أولا طرد مع إهانة، طرد مع إذلال، طرد صغار، ذلة صغار، إهانة شو إذن لاحظوا، فقلنا لهم كونوا قردة، مش بس قردة، ومطرودين طرد فيه إهانة وإذلال. طب هون مطرودين ايش؟ خلينا شوي، اذا بس عرفنا شو معنى الخاسئ. اذا الخاسئ بيجتمع فيها انه مطرود، الخاسئ ومطرود طرد اذلال واهانة واحتقار، هذا ايش؟ الخاسئ. طيب كونوا، لاحظوا الامر، كونوا، فقلنا لهم كونوا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كونوا فكانوا. لأن بعض الناس كان لك، طب هم كانوا ولا ما كانوا؟ ما قال، خلاص انتهى. فقلنا لهم كونوا، إذن خلاص. طبعا مسخ حقيقي، بعدين بنشوف إن شاء الله، يعني مسخ صورة ومعنى. نرجع الآن لآية الأعراف. إذن ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم، هاي في البقرة، كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. إيش فجعل؟ إيش النكال؟ إيش النكل؟ النكل هو القيد الشديد، قيد شديد يمنع من يمنع. ما هو القيد شو؟ القيد شو بيعمل؟ شو بيمنع؟ هو لماذا يقيد إذا قيد؟ ليمنع من شيء، مش هيك؟ إذا ديروا بالكم، النكل هو جمعها أنكال، جمعها أنكال، وارد في القرآن الأنكال، مش هيك؟ أنكالا. طيب إذا أنكال اللي هو القيد، في الأصل هيك القيد. طيب لاحظوا، في الأصل هي القيد، القيد الشديد، فمعناته طالما أنه القيد شديد فبيمنع منع، إيش؟ منع تام. طيب فصار يستخدم هذا التعبير مثلا لما نكل بفلان، إيش معنات نكلنا فيه؟ نكلنا فيه عاقبناه بعقوبة تجعله يمتنع في المستقبل هو وغيره إنهم يرتكبوا هذا العمل. هاي الامتناع اجا، امتناع مين؟ امتناع مين؟ لما نعاقبه بعقوبة، عقوبة تمنع، ايش يعني تمنع؟ تمنعه وبتمنع كمان غيره. شو اسمه هذا؟ نكال وتنكيل، نكال وتنكيل. اذا هو عقوبة مانعة، عقوبة مانعة بتمنع مين؟ اللي فعل وبأخذ غيره عبرة. تمام؟ فجعلناها نكالا. ايش اللي جعلناها؟ العقوبة اللي نزلت او الحادثة اللي حصلت او القرية هاي، مش كلهم طبعا، بعض القرية. كيف؟ اذا ايوه، النكال فيه ايش؟ منع، على اعتبار انه في الاصل النكل هو القيد الشديد الذي يمنع، وبالعقوبة الشديدة التي تمنع تكون عبرة يعني. لذلك موعظة للمتقين، فجعلناها نكالا لما بين يديها للمجتمعات اللي كانت معاصرة، أكيد سمعت بالقصة، وما خلفها على أساس اليهود يأخذوا عبرة ويهمسوا في أذان بعضهم البعض عبر العصور، عبر العصور. وسبق قلت لكم على فكرة إني كنت قبل الانتفاضة زمان كنت في القدس، كان في جنينة حيوانات في القدس موجودة لحد الآن، ويبدو المشرفين عليها متدينين كانهم أصحابها. لما وصلت عند القرود، عند القرود لاحظوا يبدو أنه أصحاب جنينة الحيوانات هاي حاخامات، لأنه في جنبها مدرسة متدينين كان جنب الشيك، ويبدو هم أصحابها. عند القرود حاطين لافتة مكتوب عليها فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، كاتبينها بالعربي. فقلنا لهم، وبعرفش نسيت انه تحت الترجمة العبرية، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، اللي كانت حخامات بيعجبهم هالكلام اليوم، بس مش يجي عن طريقهم. هم قصة يبدو موجودة بس بدهم فحاطين عند القرود هم. طيب طيب فهون لا، هذاك العنصر اللي يستخدم كان في المادة لأنه هذاك عنصر النيكل، عنصر من عناصر المادة النيكل. طيب عنصر من عناصر المادة نيكل، بس هو أصله يبدو مش عربي، هذا أصلا العنصر هذا اسمه مش عربي، احنا مخدينه باسم الأجنبي فشابهت مش هيك. طيب فهون طيب نيجي لما عرفنا فجعلناها نكالا لما بين يديها الأمم اللي كانت موجودة وما خلفها، وهذا على فكرة ما بين يديها وما خلفها حسب السياق، حسب السياق. هون خلفها الناس اللي ايش بدهم يجوا بعدها، هم بيجوا بعدهم فيصح تقول خلفهم، ومرات خلفك بكون ايش الناس اللي صاروا، كيف اللي صاروا ورا، بس احنا بنسميهم مرات سلف وبعدين بيجي الخلف، هاي الخلف. طب ممكن اللي خلفك وراك واللي خلفك مرات قدامك، تمام. ونفس الشيء ما بين يدي، كيف بين يدي القيامة كذا وكذا، يعني قبل ما تيجي القيامة، قبل ما تيجي لا بس حسب السياق. الآن هون بالذات، إذا هذه من الاستخدامات على فكرة، الأمام وراء حسب السياق بنفهم شو يعني المقصود أمام وراء، تمام. نفس الشيء هون فجعلناها نكالا لما بين يديها، يعني اللي كان حاضر، كيف لما بحضر الإنسان بين يدي الملك اللي كان حاضرين والأمم اللي راح تيجي بعدين منهم، هم هذا إشي بتعلق بشريعتهم على فكرة، لأنه دينهم خاص بي فيهم، كان مش دين عالمي دائما نقيس على الإسلام. يعني نيجي لقضية سورة الأعراف. سورة الأعراف ابتداء يبدو من الآية 163 من سورة الأعراف، واسألهم، هيرجعنا هون، سألهم وسألهم عن القرية. ايش قلنا سبق القرية؟ المجتمع، لانه والقري فيه معنى الاجتماع، القري فيه معنى الاجتماع، وذلك القرية يعني المجتمع باختصار، المجتمع. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، حاضر يقابل الحاضر الغائب، هي حاضرة وين؟ البحر، معناته مستقرة امام ايش؟ البحر، مستقرة أمام البحر، ممكن تكون عالية هيك ومشرفة على البحر، شاهدة للبحر. المهم، لكن الحاضر يقابل الغائب، هي غايبة عن منطقة البحر ولا حاضرة؟ حاضرة، إذن هي بحر، على شواطئ بحر. واستغربت من بعض العلماء الكبار عم بيعطي درس وهو يقول عن هذه القرية، قال هذه القدس، القدس وين البحر؟ نعم احنا تقريبا قريبين كتير من القدس، وين البحر؟ وين البحر؟ وحاضرة البحر هاي، شوف مرات إذا لما يكونش في جغرافيا، والغريب إنه ما عندوش فكرة، بديش أقول اسمه طبعا، إنه ما عندوش في الجغرافيا كأنه وين القدس وين البحر، هاي واحد طبعا. لكن التبس عليه إنه اسم القدس إيليا، وما ورد عن ابن عباس مش كثير صح يعني نقدر نعتمد على هذا السند، إنه اسمها أيلة، القرية الحاضرة البحر اسمها أيلة، أيلة اللي هي إيلات، دققوا معي. فهو خربط بين أيلة وإيلياء، فهمتوا؟ ما هي كان عشان هيك قال القدس. هو مرات إذا لما بدققوش بيقول لك هو ظن إنه أهل التفسير لما بيقولوا أيلة يعني إيلياء، لا، إيلياء القدس. حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان اسمها إيلياء واسمها بيت المقدس في آن واحد، تمام؟ يقولوا لها إيلياء ويقولوا لها بيت المقدس، وليش سموها الرومان إيلياء مش وقته، تمام؟ إلها أسماء القدس كثيرة، لكن هذه القرية اسمها أيلة معروفة اللي هي إيلات، أم الرشراش إيلات، وهذا اسم أدومي، في ناس يقولوا إدومي بس هو أدومي. الأدوميين على فكرة كانت منطقة دولتهم قبل الميلاد، النقب وشوية من منطقة النقب هي فلسطين، وشوية من الأردن، وشوية يعني بدوهما الأدوميين. وهذه تعبير إيلات هو لغة إدومية، ظنوش إنها عبري. لما أنا قلت إيلات هذا الاسم الأصلي، واليهود اليوم بسرقوا الأسماء، معظم الأسماء اللي بتشوفوها اليوم يا بتكون كنعانية أو إدومية، أنتم بظنوها عبرية، وأنتم لا، لهم بسرقوا هاي الأسماء، تمام؟ هي أصلا إذن إيلات، وأنتم بتعرفوا إيلات بتقع على يعني هي قريبة من ما هي في خليج العقبة، في خليج العقبة، وفي عندك الآن ميناء العقبة، ومنه للغرب إيش؟ منه الغرب الغرب الشمالي بتيجي إيش؟ إيلات، إيلات اللي هي أم الرشراش، أم الرشراش. والغريب أنه يعني بعض الساسة هاي، ما في ناس كان في أقوال إنها هاي مصرية يا عمي، وشفت لك تصريحات في حين قديمة تشبه ما يحصل اليوم، لا 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 هاي مش مصرية، هاي فلسطينية، مشان لما يعني مشان لما أخذوها اليهود صح، ما هي مش بعيدة كثير عن طابة، يعني في النهاية مش بعيدة كثير عن طابة اللي حكم لمصر في طابة، طبعا كيف بدوش يحكم لمصر في طابة وهم مفرطين أصلا في 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 إيلات. بقول لك طب خلوها فلسطينية، طب بكرة لما يسترجعوها الفلسطينيين لا ما أظنش هذولاك بيكونوا موجودين، التافهين بيكونوش موجودين هذولاك. طيب المهم كل هذا أرض الله، المهم إيلات. طب مين سماها أيلة؟ هي إذن إيلات تحولت، الاسم الأدومي تحول لأيلة، أيلة الأنباط، الأنباط ما هم أجوا للمنطقة هاي برضو، كانوا في النقب وكانوا في شرق الأردن في الجنوب، الأنباط والبترة بتعرفوا الأنباط، الأنباط ما هم يعني تقريبا يعني كان دولتهم في حدود يعني أقل من 150 سنة قعدت في المنطقة الأنباط، ويعني لعند ألف لعند 100 تقريبا ميلادي، 100 تقريبا 106 الاخري ميلادي، هم كانوا قبل الميلاد وبعد الانباط، هم اللي حولوا الاسم من ايلات الادومي او الادومي ادوميون الى من ايلات الى ايلا، اليهود رجعوا فيها لايلات. في زمن الرسول كان اسمها ايلا، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ايلا، ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم على فكره جاء في غزوة تبوك، ما في ملوك في بلوك جعاهدوا الرسول، من في ملك أيلة بعث للرسول هدية بغلة، والرسول رد له يعني بهدية. إذا مذكور في الأحاديث أيلة اللي هي إيلات، ولما الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في تبوك، تبوك، ومن تبوك بدأت الملوك تراسلوا للرسول صلى الله عليه وسلم، منهم ملك أيلة اللي هي إيلات، وبعث للرسول صلى الله عليه وسلم بهدية بغلة. معروف. إذن في من يقول إنه هذه القرية هي أيلة، لكن أنا بشوف طبعا هذا كلام بثبتش تماما، بثبتش تماما يعني لا يمكن الاستناد إله، ولكن موجود هيك عن ابن عباس كلام سند يعنيها ممكن، مش قضية. على أي حال، لكن اللافت كما لاحظته في القرآن الكريم إنه لما ذكر القسطين في البقرة وفي الأعراف كان في سياق له علاقة بموسى، فلا يبعد أن يكون من ضمن القلب، من ضمن الأمور اللي حدثت في فترة موسى عليه السلام، التيه اللي هو 40 سنة وما بعده، مش بعيد على فكرة يكون في زمن موسى كله هذا. وبالتالي لأنه ضخامة العقوبة على فكرة، لأنه موسى موجود وضخامة العقوبة، لأنه الناس هذه لاحظوا شق لهم البحر ورفع فوقهم الطور، وفي منهم لما أخذتهم الصاعقة 70 ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، عملنا لكم يعني إيش هم؟ ما فيش أمة قدم لها. لذلك لما بيخرجوا بتكون العقوبة شديدة، فمثل هذه العقوبة المسخ أن تكون في هذا الجو إنه أعطوا 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 وبعدين ثم تمردوا هون، فكانت هذه العقوبة اللي بيستغربها بعض الناس اليوم، إنه إحنا ما اعتدناش ما شفناش. طب أنت شفت شق بحر ليش؟ وأنت شفت ناس بعد 70 بنصعكوا بعدين برد يحييهم، وأنت شفت العزير برضو اللي مات 100 سنة بعدين أحياها. أنت هذه تفاصيل طويلة، وأن يكون في جو وجود موسى عليه السلام ومعجزاته ثم ناس يوصلوا لهذه الدرجة بعد فترة، خصوصا إذا بعد التيه، وممكن بعد التيه على فكرة يجوا على أيلة ويسكنوها، والتفاصيل ممكن وارده، مع أنهم بزعموا أنه هو أول من وصلها يعني وحكمها داود عليه السلام، فبعضهم بيرجع القصة لزمن داود عليه السلام. مش قضية بس لا، سياق القرآن بدل على أنه المسألة في أجواء موسى عليه السلام. ندرس القصتين واردات بالضبط في البقرة والأعراف في سياق الكلام عن موسى عليه السلام وعلاقته ببني إسرائيل. طيب لاحظوا، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. إذن هم لاحظوا الفعل المضارع يعدون، إيش يعني يعدون؟ معناته بتكرر، هذا فعل مضارع بدل على إيه؟ إذن هم مش أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، انسوا كيف كانوا يعتدوا، مع أنه بكتب التفسير بتبين لكم موضوع احتيال وكيف كانوا يحتالوا، ماشي هذا الاحتيال مشهورين فيه، وأنا سبق في بعض المحاضرات أعطيتكم صور الاحتيال اللي عند اليهود لحد اليوم بيمارسوا الاحتيال على الدين عندهم، سبق فصلنا فيه وعطينا صور منه، سواء احتالوا ولا ما احتالوش، هم واحد واضح انهم يعدون. اذا بتعدوا الحدود، طيب بتعدوا بتجاوزوا حدود الله سبحانه وتعالى، مع انه شافوا كثير معجزات وشافوا اعطاهم ها، فكان الغضب عليهم اشد غضب لانه اشد عصيان وتمرد. بعدين دققوا الان، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت. إذا بيستمر القضية إذ يعدون في السبت، وقلنا إنه في أحكام للسبت، وقلنا إيش معنى السبت، إذ تأتيهم إيش إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. وسبق إذا بتلاحظوا لما قلنا ما هو شرع، هذه جمع شارع، شرع شارع، كيف لما نقول ركع جمع إيش راكع، طب ما إلها جموع ثانية لراكع، لكن هون فيها ايش مبالغة، وساجد شو منقول لما بدنا نبالغ، سجد مش ساجدون وساجدين الى اخره، سجد يعني فيها ايش وشارع شرع، والشارع فيه معنى ايش البيان والظهور، مش قلنا سابقا لما تحدثنا في الشريعة فيها معنى الظهور، شرع اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة. شو يعني شرعة؟ بتكون واضحة ظاهرة قريبة. شوف الفتنة الآن، يوم السبت بتكون هذه الحيتان اللي هي الأسماك بتكون إيش جاي وبشكل واضح وكأنها يعني طب. ويوم لا يثبتون، هم لا يثبتون في باقي الأيام، لا تأتيهم ايش شلفتني هاي؟ ايوه انا كنت راح تلاحظوا ليش شلفتني هاي، انه بده يخلي ال الاسماك في متناول ايدهم. بس خلينا شوي هون في موضوع حوت. انتوا هون لانه في فلسطين وبلاد الشام بشكل عام، احنا لما نقول حوت بنقصد السمكة الضخمة هاي، لكن في بلاد تانية لا، السمك بسموه حوت، بس بلاد الشام بشكل عام غالبا كلمة حوت يعني معناته كبير الضخم هذا. وعلى كل ايش يعني معناته حوت على فكرة؟ لاحظوا يعني لو دققوا معي، حاتة ومنها الحوت فيها المعنى التالي، لاحظوا الروغان والاضطراب، الروغان والاضطراب. اوضح اكثر، هل كنت ما بتشوفوا انتو الصور اللي بيجيبوها في الفضائيات للاسماك في البحار كيف بتكون حركتها؟ بتروح وبترجع، بتستغرب انت كيف بتروح وبترجع وبتروح، فيها اضطراب وروغان مراوغة. وعلى فكرة لما بدها تفترس بعضها بهذه الطريقة بتروح وكأنها أبعدت، وإذا بها ترجع وبتشوفوش الكرش كيف بعمل. فإذا لما إذا شو معنات حاتة ومنها الحوت؟ اضطرب وراغة، اضطراب وروغان. وهذا واقع السمك بشكل عام، واقع السمك وشكل حتى بعض الناس بيقول حاوتني يعني راوغني، وهو ممكن انا شاكك انه حاوتني يعني راوغني، هو ممكن مأخوذة من الحوت اصلا، لانه الحوت واسماك بشكل عام مراوغة مضطربة مراوغة فاخذت منها. يعني هل صحيح هو الاصل حاتة بمعنى الطلبة وراوغ والروغان، ولا صار المعنى مأخوذ من الحوت والاسماك لانها حركتها اصلا هي حركة فيها مراوغة؟ تمام. هذا موضوع انه بيقول على شخص حوت في موضوع تاني، لانه الحوت بيبلع اشي كثير، فهذا بيبلع يعني. فهون اذ تأتيهم حيتانهم، هون مقصود الاسماك سواء كانت صغيرة ولا كبيرة، الاسماك بشكل عام. كيف في قصة موسى؟ فاني نسيت الحوت وباقي حامل حوت، يعني كظيم الكبار هذول. اذا السمك هو بشكل عام، فبتجدوا حتى في المغرب العربي ممكن يقولوا عن السمك حوت. تمام. البلاد الشام هون بيقولوا عن الكبير حوت. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، شرع يعني ظاهرا بين كيف الشارع فوق السطح هيك. تمام. ويوم لا يثبتون، طب هم بيثبتوش في باقي الأيام، لا تأتيهم. يعني يا أيها الذين آمنوا، لاحظوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد بشكل. تمام. يا أيها دققوا معي، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف، لاحظوا من يخافه بالغيب. اذا هيو حتى المسلمين قالوا دير بالكم بدي اختبركم، مش هو محرم الصيد في الاحرام الحج؟ ديروا بالكم، ها راح اسلط عليكم الصيد، ويصير الصيد في متناول مش بس رماحكم وايديكم. تصور هالفتنه الان، تصور ما بشوف الا الغزال قاعد بجنبه ما يشوف الا الغزال قاعد جنبه، ولا فهون هيو نفس الشيء هون، هيا بكلهم دير بالكم. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. مين اللي بخاف؟ والمسلمين طبعا نجحوا، ما كناش واحد فيهم يعني نجحوا المسلمين بهذا. هذول نفس الشيء، عارفين ليش عمل فيهم هذا الكلام؟ لأنه مسلفين فسوق، مسلفين فسوق، والآن أجا دور يفهموها، أجا دور إنه يبطش فيهم. نشوف دققوا معي في الآيات تيجي، لحظة. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. طيب كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اذا شو البلوى هاي؟ جايبوا لحضني انا الصيد، ايش يعني؟ كذلك نبلوهم بما كانوا، واحنا بينا الدرس الماضي معنا الفسوق بما كانوا يفسقون. اذا هذه عقوبة على فكرة. هذا الان اجى دوركم للعقوبة، ولكن قبل ما بعاقبكم بدي اضعكم امام اختبار صعب، مشان اذا ممكن يضع. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. خليني الان في آية الان، واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم. ما انتهيناش يبدو من السبت، كمان واجبة. وعلى فكرة هو باختصار راح تلاحظوا انه في عقوبتين وراء بعض، مش عقوبة واحدة. هو اولا عاقبهم، بعدين يعني مسألة القردة والخنازير، وإيش القردة والخنازير، وشو قالوا المفسرين في الموضوع، ومسألة المسخ، وليش قردة وخنازير. لعله إن شاء الله في الدرس القادم نفصل في هذه المسائل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.